الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال في ذكره لمسائل بيان شيء من أنواع السحر، قال فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، ومعناه أنه من معنى الباطل الذي منه السحر. وعلمنا معنى الطرق وأنه مأخوذ من الإتيان ليلا فهو الغالب، وعرفنا معنى العيافة، وهكذا الطيرة، فالطيرة التشاؤم بكل مسموع أو مرئي أو معلوم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال الثانية: تفسير العيافة والطرق، وتقدم ذلك. قال الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر، وقد علمنا أنه ينقسم إلى قسمين: منه ما يكون من النوع الأول من السحر الذي يؤدي إلى الكفر والشرك، ومنه ما يكون من النوع الثاني الذي يكون من المحرمات والوسائل المفضية للكفر والشرك. قال رحمه الله: الرابعة أن العقد مع النفث من ذلك، أي من السحر، وكما علمنا أن العقد والنفث هو من النوع الأول من السحر الذي يكون به الشرك والكفر، فلا يتوصل الساحر إلى تأثير سحره إلا بأن يستعين بالجن بأنواع من الاستعانات مع أقوال وأفعال يفعلها، يكون بذلك الوصول إلى ما يريده من تأثير فعله أي بالسحر على المسحور، وهو علم خاص توصل الناس إليه بالتجربة وأخذه عن أهل المعرفة، وهو من العلوم المحرمة التي كما مر معنا تكون بسبب تعاون شياطين الجن والإنس ببعض الأقوال والأفعال، يصلون بها إلى التأثير على المسحور والإضرار به. قال الخامس: أن النميمة من ذلك، وعلمنا أن النميمة من النوع الثاني الذي هو فيه إظهار الشيء على غير حقيقته وبمعنى خفي، فهذا معنى من معاني السحر. قال السادس: أن من ذلك بعض الفصاحة، كذلك كما تقدم، خصوصا إذا كان فيه تغطية الحق، فقد يكون ممدوحا إذا كان لإحقاق حق، وقد يكون مذموما إذا كان لإبطال حق أو إحقاق باطل. قال الشارح رحمه الله: باب السحر وباب شيء من أنواع السحر. قال: وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر، فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره. وقد تقدم أن المؤلف رحمه الله جعل هذه الأبواب في التكلم على أو التطرق على ما يتعلق بالأعمال الشيطانية التي بها يكون الشرك. قال: ولهذا قرنه الشارع بالشرك، فالسحر يدخل بالشرك من جهتين، وتقدم في الحديث المتقدمة. قال: أولا من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه، ولا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بكفر أو شرك يفعله الساحر. ولهذا تجد في تلك الرقى التي يفعلونها والتمائم التي يكتبونها، تجد أن ذلك كله متضمن لمعاني الشرك والكفر، إما أنهم يغيرون كلام الله فينكسون المصحف، أو يدخلون بينه بعض الكلمات والحروف والرموز والرسوم، أو يلوثون المصحف والعياذ بالله. وهذا كثير صار من الأمور المتواترة التي يعرفه العامة والخاصة. فما من ساحر يفضحه الله ويكشفه إلا إذا كشف وجد أنه يتعامل بأصناف من أفعال وأقوال الشرك والكفر، وبعضها ربما ما قد خطر ببال أحد. وهذا يصدق ما ذكره أهل العلم ويؤكده. قال: ثانيا ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله بعلمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك، وذلك من شعب الشرك والكفر. وهذا كثير عند السحرة، فهم يدعون علم الغيب، ولهذا يزعمون أنهم يكشفون الغائبات ويردون الضائعات، بل وغير ذلك من المعاني التي هي من خصائص الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى من معاني الشرك والكفر، لأن هذا من خصائص الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال: وفيه أيضا من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة، قال: كالقمل والتفريق بين المتحابين والصرف والعطف والسعي في تغيير العقول. ومعناه كالقتل، أنا قلت لعله يريد الشعر وما فيه من قاذورات كما مر معنا. طيب، تصحيف يصوب كالقتل، صوابه كالقتل، نعم نسخة وهو الصواب. فالساحر يتصرف تصرفات محرمة قد يصل إلى القتل، وأفعال قبيحة قد توقعه في القاذورات، فهو يتعامل بفضلات المسحور من شعره ودرنه وربما ملابسه الداخلية وربما شيء من عرقه وربما حتى شيء من نخامته أو حتى الأشياء التي هي دون ذلك كالنجاسات، فهم يصلون بهذا إلى تسلط الجن عليه بمعرفة فضلاته. وتعرفون هذا في العلم الحديث، وفي هذا رد على بعض العقلانيين الذين ينكرون هذا. العلم الحديث يثبت أن لكل إنسان بصمة، وهذا من عجائب مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فللبنان بصمة لكل إنسان، وللعين بصمة، وللسان بصمة، ولهيئة الإنسان وشكله بصمة، ولرائحته بصمة، فهو مختص بصفات خاصة به لا يشاركه في أحد. فالكلب مثلا الذي قد علم هذا يعرف على رائحة معينة، يستطيع لقوة الشم عنده يستطيع أن يميز الإنسان الذي له هذه الرائحة ولو اختلط بملايين الناس، لقوة إحساسه في هذه الخاصية، وكذلك الجن إذا أتي لهم بشيء من فضلات وبقايا المسحور الذي يراد سحره فإنهم بتلك الفضلات يستطيعون التسلط عليه، فهو بمثابة تشميم الكلب رائحة ماذا؟ المتهم، فيصير بهذا تسلط الجن على هذا الإنس في أي مكان ذهب، لأن رائحته قد حفظت عند من؟ عند هذا الجن، فبهذا يتسلط عليه. وهذا أمر معقول يؤكد الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على وجود السحر وحقيقته. وكما أن الكلب قد يغالط وقد يخوف وقد يدفع بأشياء، فكذلك الجن يدفع بأشياء، فالكلب قد يخاف من أشياء تمنعه من استمراره في بحثه، وكذلك الجن يندفع بأشياء، ومن هذه الأشياء ماذا؟ الأذكار. فالأذكار والمحافظة عليها تطرد تسلط الجن على الإنس، وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب ومن السنة. وهذا كذلك كما مر معنا له معاني معقولة كما أن الأدلة دلت عليه. فنحن نرى أن بعض الحيوانات، وهذا معروف عند الناس بالتجربة، تفر من بعض المعاني التي قد لا يعقلها الإنسان، لكنها بالتجربة لا يجد الإنسان بعقله إلا أن يسلم لذلك. فما أكثر الأشياء التي يحيل العقل إثباتها بالنظر، ولكنه بالتجربة والواقع لا يجد بدا إلا ماذا؟ من التسليم لها. وكما مر معنا هذا في أمثلة كان العقل يحيلها فلما رآها لم يجد بدا من التسليم لها. لو قيل لإنسان أن ورقة تكتبها في أقصى الدنيا تصل إلى آخر في الطرف الآخر كما هي، هل يصدق هذا؟ ها؟ ما يصدق، يقول إيش أنت مجنون، ما يمكن هذا، مستحيل. لكن اليوم الناس شاهدوه، صح ولا؟ شاهدوا هذا، ورقة الفاكس من هناك وتأتي هنا بلحظة، وتتكلم بالهاتف، ويسمعك الآخر في الطرف الآخر من الدنيا. هذا لو كان قبل 1000 سنة لعد من يقول أن هذا ممكن من ماذا؟ من المجانين، ما يمكن هذا. لكن لما صار موجودا صار هذا ماذا؟ معقول. إذن ليس كل شيء يرده العقل اليوم معناه أنه يوافق أن العقل لا يقبله، لأن العقل قاصر، فقد ينفي الشيء اليوم ويثبته غدا. ومما يثبته العقل ثبوت الشيء بالتجربة والواقع، وعندنا لهذا أمثلة ونظائر. فمثلا مشهور في بعض البلاد أن الحيات تخاف وتخضع لعود يسمى عود البامبو. تعرفون عود البامبو؟ نوع من نحن نسميه الخوزران، عود الخوزران الذي يشبه عود قصب السكر. هذا العود بالتواتر إذا شمته الحية أو رأته تخضع، ما تفعل شيء أبدا، مع أنك لم تضربها ولم حتى تؤذيها به أو تتحرش بها، بمجرد أن ترى معك هذا العود تشم رائحته أو تراه بعينها تخضع لك. ما هو السبب في هذا؟ ما تدري، لكن بالتجربة صار هذا ماذا؟ معروف. فإذا ليس كل ما يحيله العقل فهو محال، فالعقل قد يحيل أشياء ولكن التجربة والواقع تثبته. وهكذا كذلك أشياء كثيرة هي بهذا المعنى الواقع يثبتها فكذلك. وهكذا منه كذلك طرد الجن بعد تسلطها بالأذكار، فإن هذا شيء مجرب وهو قد دلت عليه الأدلة الشرعية، والعقل إذا رأى ذلك لم يجد بدا إلا للتسليم له. وكم من إنسان كان كافرا ثم أسلم، أو كان عقلانيا ثم هداه الله لطريق السنة، تبقى في نفسه بعض تلك الشبهات، لكنه إذا رأى ذلك بعينه، رأى أثر تسلط الجن على المسحور، ورأى اندفاع أثر الجن بالقرآن والذكر، فإنه لا يجد بدا إلا أن يسلم لهذا الذي شاهده وأحسه وأدركه، فيكون هذا ماذا؟ تسليم للعقل بعد نفيه. ومثل هذا يقال في مثل هذه المواضع. فالسحر فيه أيضا مفاسد كثيرة، من هذه المفاسد الوقوع في بعض المحرمات والتعامل ببعض القبائح، وكما قلنا الاعتداء على عدد من الحقوق، حق الله بالكفر والشرك، وحق المخلوقين بأذيتهم والإضرار بهم، وحق كذلك الأولياء بالإضرار بمن هو ولي لهم. فكم من امرأة ضيع زوجها، وكم من أبناء يتم بسبب الإضرار بأبيهم، كل هذه مظالم تتعلق بهذا الساحر ومن يذهب إلى هذا الساحر. فالسحر محرم بكل أنواعه، وقد يصل بعضه إلى الكفر والشرك، حتى ولو كان مما يسميه الناس سحر المحبة فهو محرم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود أنه حرم ذلك على وجه التنصيص، إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك. فسرت التولة هو ما يستعمل أهل الجاهلية من تحبيب المرأة لزوجها والعكس، فما يقوله بعض المتصوفة أن سحر المحبة حلال هذا كذب على الله وعلى رسوله، بل كل السحر حرام حتى سحر المحبة، لأن فيه اعتداء على حق الله بإقرار السحر وقد حرمه الله بنصوص الكتاب والسنة، وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب عليه إذ زعموا أن ذلك حلال وهو حرام، وحق على من اعتدي عليه أي المسحور وأقربائه، وغير ذلك من الحقوق. وهكذا الصرف والعطف، والصرف الإبعاد والعطف التقريب، والسعي في تغيير العقول. وتعرفون بعض الناس يلجأ إلى السحر زعما أنه يريد أن يفك السحر بالسحر، وهذا كذلك حرام، لا يجوز فك السحر بالسحر، لأن الحرام لا يدفع بالحرام، إنما عند الله لا ينال بالحرام. وما روي من بعض الآثار عن بعض السلف ليست صريحة في جواز فك السحر بسحر مثله، ولو صحت لقلنا أن هذا الذي روي عنه أخطأ، على أنه في قول المحققين من أهل العلم لم يرد في ذلك شيء صحيح صريح، لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا حتى عن أتباع التابعين. قال رحمه الله: والسعي في تغيير العقول، وهذا من أفظع المحرمات، يعني ظلم للإنسان أن يغير عقله، يكره إنسان فيجعله يحبه، وهذا تسلط على الناس لا يجوز. قال: وذلك من الشرك ووسائله، لأنه إذا كان النوع الأول من السحر كما تقدم فهو من الشرك والكفر، لا يصل إليه إلا بشرك أو كفر، وإن كان من النوع الثاني فهو وسيلة إلى الشرك والكفر. قال: ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفساده. وقد تقدم أنه وردت فيه آثار موقوفة لها حكم الرفع، فمثل هذا لا يقال بالرأي، وهل يجوز فعله دون إذن ولي الأمر؟ الصحيح لا، لابد من إذن ولي الأمر، إما الإذن اللفظي أو الإذن العرفي. فالإذن العرفي كالإذن اللفظي، فقد يؤذن بالعرف لمشايخ القبائل وكبار الناس ومن لهم ولايات كبيرة أو صغيرة بأن يفعلوا ويقيموا بعض ما هو من خصائص السلطان، إذا جرى العرف بأن مثل هذا يؤذن لهم. قال: ومن أنواعه الواقع في كثير من الناس النميمة لمشاركتهم للسحر في التفريق أو للسحرة. إيش عندكم؟ في السحرة أو للسحر؟ للسحر، كل النسخ. لو كان للسحر كان الأولى لمشاركته للسحر، الضمير يعود إلى النميمة، هكذا أحسن. وإذا كان لمشاركتهم إذن للسحرة. قال: لمشاركتهم للسحر في التفريق بين الناس وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور. ومعنى تلقيح الشرور إيجاد أسباب الشرور، كما أن تلقيح الأشجار يكون بإيجاد سبب حصول الثمرة، فكذلك هؤلاء. قال: فالسحر أنواع ودركات، بعض أقبح وأسفل من بعض، ولذلك فالإثم فيه كذلك يتفاوت. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.